الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، ونفعنا جميعا بما نسمع وما نقول، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعود في هذا اللقاء الثاني من لقاءات الدروس العقدية من شرح كتاب التوحيد فتح المجيد، لإكمال ما وقفنا قبل أمس عنده من موضوع معنى شهادة أن لا إله إلا الله، شرحا للحديث الصحيح، حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ونربط الموضوع بأن نعيد لأذهان الإخوة الكرام أننا قلنا إن أهم قضية وأهم ما يجب أن نتعلمه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، ومعرفة ما يضاده من الشرك لنجتنبه. وهذا التوحيد متضمن في شهادة التوحيد، في كلمة التوحيد، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جعل عنوان الباب: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ليبين لنا أهمية التوحيد وفضله وتكفيره للذنوب والخطايا. ومن هنا جاء بالآية الكريمة من سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ليبين لنا أن الأمن والاهتداء إنما يحصل لمن حقق التوحيد، كما شرحنا ذلك وأفضنا فيه. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبادة رضي الله تعالى عنه، ليبين أيضا فضل الإيمان وفضل التوحيد والشهادة. وقلنا إن الإيمان الذي تضمنه قوله من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، ليس مجرد إقرار باللسان. نحن جميعا والحمد لله المسلمون، وهم كثير في العالم، يقولون لا إله إلا الله، يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي كلمة الحق التي قامت بها السماوات والأرض. ولكن يجب أن نعلم ما معناها وما مدلولها وما شروطها وما واجباتها وما حقوقها، فليست مجرد كلمة تقال. ولذلك قلنا أو أوضحنا أن الإيمان يتكون من أربعة أجزاء: الإيمان الذي أمرنا به والذي هو ديننا، فنحن المؤمنون المسلمون، يتكون من أربعة أجزاء. قلنا أنه قول باللسان، بمعنى أن على الإنسان أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه، يقر ويشهد بهذه الكلمة بلسانه. وأن من لم يشهد أن لا إله إلا الله ولم يقلها بلسانه فهذا ليس مؤمنا، لا يعد مؤمنا، لا في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة. وكذلك قلنا لا بد من الإيمان القلبي الذي هو قول القلب وعمل القلب. فتحصل عندنا في الأسبوع الماضي أنه لا بد أن الشهادتين تقال باللسان وتقال بالقلب، وقول القلب هو الإقرار والاعتقاد والتصديق. ثم انتهى بنا الوقت عند هذا الحد، والآن نوضح إن شاء الله هذه المسألة. فنقول للإخوة الكرام إن شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة، عندما نشترط أن تقال باللسان وأن تقال بالقلب معنى الإقرار والاعتقاد والتصديق، بالإضافة إلى عمل الجوارح بمقتضاها وعمل القلب أيضا بذلك، فهذا به يستكمل الإيمان. عندما نقول ذلك فإننا نريد استكمال الإيمان، ونريد أن نبين للناس معنى الإيمان وحقيقة الإيمان في منهج أهل السنة والجماعة، ونستعرض بعض الأدلة التي تبين لنا أن من لم يكن كذلك فإنه ليس مسلما ولا مؤمنا. أولا الذين يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم ولكن لا يقولون ذلك بقلوبهم، لم يقروا بقلوبهم، أي يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هل هؤلاء مسلمون؟ ليسوا مسلمين. نعم، ما في أحد يقول هؤلاء مسلمون، لأنه يقول بلسانه ما ليس في قلبه، وإن شهد أن لا إله إلا الله، وإن شهد أن محمد رسول الله، وإن أعطيناه أحكام الإسلام الظاهرة كما مثلنا وذكرنا في الدرس الماضي، حتى لو أعطيناه أحكام الإسلام ونعتبره مسلم لأنه أظهر الإسلام، لكن هو عند الله تبارك وتعالى ليس مسلما. لماذا؟ لأن قلبه لم يذعن ولم يقر ولم يشهد بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من من الإخوان يذكر لنا مثال على هذا؟ من هي الفرقة أو الطائفة التي ذكرها الله تعالى في القرآن كثيرا والتي تقول بلسانها لا إله إلا الله ولكنها لا تقر بقلوبها بذلك ولا بد أن محمد رسول الله؟ من هم؟ المنافقون. ما شاء الله، الله استعلم عليه. إذن المنافقون يا إخوان لماذا ليسوا مسلمين؟ لماذا لا يعدون من المؤمنين؟ لماذا يدعوهم الله سبحانه وتعالى إلى الإيمان وإلى الإخلاص كما في سورة التوبة وفي سورة المنافقين وفي سورة النساء وغيرها؟ لأنهم وإن قالوا لا إله إلا الله بألسنتهم فإنهم لا يقولونها بقلوبهم ولا يعتقدونها ولم يخلصوا فيها، فليسوا صادقين في قولها. وبهذا يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قالها بعد التعقيب على أحداث غزوة تبوك حيث نزلت سورة التوبة وفضح الله تعالى فيها المنافقين ومنهم 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 ومنهم، فختمها بهذه الآيات العظيمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فلا بد من الصدق في قولها. أما الكذب فمهما جاءوا وشهدوا والله يعلم إنهم لكاذبون، وهؤلاء شهادتهم باطلة ولا تنفعهم عند الله. إذن هذه القضية إن شاء الله واضحة ونتجاوزها إلى ما بعدها، وهي إذا جاءنا ناس مقرون بقلوبهم، ناس في قلوبهم يصدقون ويقرون بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لم يقولوها بألسنتهم ولم يظهروها ولم كفار أيضا، كيف يمكن بعض الناس يقول هذا عرف بقلبه وأقر بقلبه؟ نقول لا، نقول لا بد من القول باللسان والإقرار بذلك، ولا يكفي مجرد معرفة الحق أو التصديق به بالقلب دون أن يقول الإنسان ذلك. ومن عرف حقا، من صدق حقا وأيقن حقا بأنه لا إله إلا الله فلا بد أن يقولها. وهذا إخواننا نماذج كثيرة، يعني هذا ما هو مجرد كلام يعني أو تمثيل لاستكمال القسمة الرباعية، لا، كثير كثير جدا في القديم والحديث من يعلم ويشهد أن محمد رسول الله ويشهد أن القرآن حق بقلبه لكنه لا يبعد ذلك ولا يظهره، فهؤلاء ليسوا مسلمون بل هم من الكافرين ولا ينجون من النار ولا يعتبرون المسلمين أبدا، سواء كانوا مثلا من المستشرقين الآن الذين يكتبون أو من الكتاب الأوروبيين من اليهود والنصارى وغيرهم، يكتب ويثني عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن دينه حق وأن ما جاء به حق وأن القرآن كتاب عظيم وأن محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا مصلح ومجدد عظيم إلى آخره، هل هذا يعد من المسلمين؟ ما يعد، لأن أقر بذلك وذكره مثلا وأن هذا الدين وأن ما يعد ولا يأخذ أي حكم من أحكام الإسلام، مجرد أن يقول يا أخي هذا يمدح الإسلام أو يقر بوجود الله سبحان الله. ومتى كان وجود الله قضية مختلفة فيها في الأمم الماضية؟ وجود الله سبحانه وتعالى هذا أمر مفروغ منه، دلت عليه الفطرة والعقل والشواهد في الأنفس وفي الآفاق، فهذا أمر، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، حتى المنافقين المشركين كفار قريش الذين أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن خالق السماوات والأرض ومدبر الأمر هو الله والرازق هو الله ومنزل الغيث هو الله إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه، لكن لن ينفعهم ذلك أبدا. فكون هؤلاء الناس يقولون إن الدين الإسلام حق دون أن يسلموهم ويقروا بالشهادتين لا يعدون إذن من المسلمين. طيب، من عرف الحق بقلبه وأنكر بلسانه هؤلاء هل ذكر الله تبارك وتعالى لهم مثلا في القرآن أو بين لنا الأنواع منهم في القرآن؟ هذا كتاب الله، كتاب الهداية، كتاب التوحيد الخالص، كتاب الله سبحانه وتعالى. نقول نعم ذكر الله عز وجل من ذلك مثلا ممن ذكرهم الله تعالى في القرآن، مثل من الإخوان نجيب الذين يعرفون الحق بقلوبهم. نعم فرعون، فرعون وقومه. ماذا قال الله تبارك وتعالى فيهم؟ وجحدوا بها. نعم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها، أنكروا آيات الله واستيقنتها أنفسهم، لكن في قرارة أنفسهم يعلمون أنها الحق. ولهذا قال موسى عليه السلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ففرعون في قرارة نفسه يعلم. ولهذا لما اشتد الجدل بينه وبين موسى عليه السلام وأراد أن يعمي القضية قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ومن باب تضييع القضية وإشغال الناس وإلهائهم عنها، وإلا فالحقيقة أن هناك إقرارا بوجود الله وبصدق رسالة موسى عليه السلام. وإن قال أن ربكم الأعلى مهما قال ومهما جحد فهو مستيقن في نفسه بأن هذا حق، ولكنه العناد، ولكنه الكبر والطغيان، نسأل الله العفو والعافية. فما نفعه هذه المعرفة القلبية بأن الدين حق؟ ما نفعه إذ كابر، لما كابر وجاحد وعاند رسول رب العالمين موسى عليه السلام ما نفعه ذلك لأنه جحد بها. وكذلك كفار قريش كما ذكرنا كانوا يعلمون في أنفسهم أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. حتى أبو جهل عدو الله ما كان عنده ذرة من الشك في أن محمد صلى الله عليه وسلم على الحق، لكن يقول: كنا وبنو هاشم كفرسي رهان. يعني نستابق سباق العنصرية الجاهلية القبلية، سقوا وسقينا ورفدوا وأرفدنا وأطعموا وأطعمنا في المعارك وفي كل شيء نسابقهم ينافسونهم. فلما قالوا منا نبي، من أين لنا نبي؟ ما عندنا. إذن أحسن شيء نكفر به والعياذ بالله. انظروا كيف العناد كبر. ومثل هذا العناد العنصري الجاهلي حنده اليهود أيضا. اليهود ذكر الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في يوم مساء الجمعة أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعرفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم من التوراة. ولماذا جاء اليهود للمدينة أصلا؟ لماذا جاءوا للمدينة؟ ولماذا جاءوا إلى خيبر؟ لما قرأوا في التوراة وفي أخبار رسلهم أنه سيخرج ويكون مهاجره يعني يكون موضع هجرته أرضا ذات نخل بين حرتين. فبعضهم لما وصل خيبر ورأى النخل ورأى الأرض كأنها حرة كذا ظن أن هذه فبقي فيها، والآخرون تقدموا للمدينة فوجدوا الأرض ذات النخل بين حرتين فبقوا بها وأخذوا ينتظرون مبعثه صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعضهم، وقصصهم في هذا عجيبة وكثيرة، لما سئل قيل له عن حديث زيد بن صنعة قال: متى يخرج؟ سئل هذا الحبر اليهودي: متى يخرج محمد؟ متى يخرج النبي آخر الزمان؟ فنظر فإذا أحد الصحابة من الأنصار غلام صغير، قال: إن يعش هذا الغلام يدركه. يعني حتى أنهم كانوا يعرفون أنه يمكن أن يأتي في وقت قريب وكانوا يتوقعون ذلك. ولما قدم من الهجرة خرج أحدهم داخل من المدينة، خرج ويقول: يا بني قيلة هذا صاحبكم. عرفه وهو ما يزال لم تره العيون. وهكذا فهم مقرون ويعلمون. وهل نفعهم ذلك؟ ما نفعهم، فقد جاء منهم اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد عنده له بالرسالة، ومع ذلك لم يعد ذلك إيمانا، لم يعد ذلك منهم إسلاما ولا إيمانا. كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره حديث صحيح أن حضرين من أحبار اليهودي قال أحدهما للآخر: تعال نذهب إلى هذا النبي لنسأله. هذا ما عندهم أحد، وإنما بين الله سبحانه وتعالى لا فيما بعد ما دار بينهما فرواه الصحابي رضي الله تعالى عنه، فيقول لأحدهما الآخر: تعال نذهب إلى هذا النبي. فقال له: لا تقل إنه نبي، لا تقول النبي، نسيت أن متفقين أن يجحدك، هم متفقين على أن يجحد رسالته وإن كانوا يعلمون أنه نبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تقل إنه نبي، فإنه إن بلغه ذلك يكن له أربعة أعين، يعني يأخذه الكبر ويفرح بشهادتنا له بالنبوة، فنحن لا نشهد له. حسد، هذا حسد من عند أنفسهم كما بين الله سبحانه وتعالى. فذهب إليه وقال: يا محمد، إن الله سبحانه وتعالى أو أخبرنا فيما أنزل عليك أن الله تعالى أعطى موسى وهارون 9 آيات، فما هي؟ أرادوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ عليهم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى آخر آيات الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام، الوصايا العشر التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على كل نبي. الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من حكمة الدعوة، عدل عن ما أخبرهم بالآيات التي هي الجراد والقمل والدم والضفادع، لا، عدل عن ذلك إلى ما هو أهم وما أحوج وما يجب أن يعلموه، أنزله الله على موسى وعلى كل رسول، وهو هذه الوصايا العشر التي افتتحت بتوحيد الله. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أن يوحد الله ويعبد وحده لا شريك له، واختتمت بالتحذير من البدعة، من الابتداع والإحداث في الدين، وما أكثر ما ابتدع اليهود والنصارى، وهو واقع في هذه الأمة، وهو قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلما قرأ ذلك قال: نشهد أنك نبي، وأراد أن ينصرف. هذا الشاهد يا أخوان، هل نفعتم هذه الشهادة؟ نشهد أنك نبي، ما معنى ذلك؟ يعني نحن عندنا يقين وعندنا صدق وإقرار أنك رسول فقط، هذا، لكن لا يلزم من ذلك الإيمان والاتباع. فقال صلى الله عليه وسلم: ما يمنعكما أن تتبعاني؟ ما المانع أن تؤمنا وأن تتبعا ما جئت به من الحق؟ قال: إن الله قد أخذ علينا العهد ألا يزال من ذرية داود نبي، يعني أنت من ذرية إسماعيل، والله تعالى قال أخبرنا وأعطانا أن لا يزال من ذرية داود نبي، فكونك من بني إسماعيل اجعلنا نكفر برسالتك، ولا أنت نبي شهدوا له، لكن لو كنت من آل داود آمنا. سبحان الله، هذا جواب، يعني قضية نسب، قضية عنصرية، قضية كما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، أنهم شعب الله المختار، يعني كان جاءنا الداعية من بني فلان قبل الله، وكان من بني فلان ما قبلنا، أعوذ بالله، وكانت الفتوى جاءت من المكان الفلاني قبلنا، وكانت من فلان ما أعوذ بالله، هذه عنصرية وهذه جهلية. الحق يقبل، والحكمة ضالة المؤمن، من أي فم كان الحق يقبل ويؤخذ، لكنه الحسد الذي أخذ القلوب. وقد كفروا بما أنزل الله تبارك وتعالى على داود وعلى عيسى وعلى موسى وعلى من جاء من ذرية داود، ولكنه الكبر والعناد والحسد، نسأل الله العفو والعافية. إذن لم ينفع اليهود وأهل الكتاب أنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول بعضهم لبعض أنه نبي، ويقولون له إنك نبي، ما نفعهم ذلك، وإنما كان الواجب أن يتبعوه وأن يدعوا له وأن ينقادوا لأمره صلى الله عليه وسلم، يدعوا لدينه وينقادوا لأمره صلى الله عليه وسلم. هذا معنى أن الإنسان مسلم أو مؤمن. وهناك مثل أوضح من هذا كله، مثال من يعلم أن الإسلام حق ويقف ويدعو ينصر الدين، يدعو الناس إلى كف الأذى عن هذا الدين، ويحامي وينافع ويكافح دونه، ولكنه هو لم يشهد ولم يقل كلمة الحق ولم يزعم، فلم ينفعه ذلك ولا يعد من المسلمين. مثل من أو من هو هذا؟ الله يستعان. نعم، هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب، فإنه أكبر من حمى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ونصره وآزره، حتى لما حصر المؤمنون في الشعب حصر معهم أبو طالب، فكل بكل أمر من الأمور في ظاهره مع المسلمين ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه على الحق. تظنون أن أحدا يؤازر أحدا ويتحمل الشدائد والتعب والبلوى والأذى وهو يعلم أنه كاذب؟ لا يمكن. وقد صرح بذلك: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة والحذار مثبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا. كان يخاف أن يعير ويقال أنه ترك ملة عبد المطلب، جدا عبد المطلب نترك ملة أين كان محمد صادق. انظروا كيف يا أخوان، هذا العادات، هذه هي مشكلة الناس في كل زمان ومكان، اتباع الآباء والأجداد. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فمهما قيل ومهما جاء بهم، وحتى لو قال لهم رسول أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، أبدا كذبوا وأعرضوا. الحق هو ما عليه الآباء والأجداد وما كان عليه أو السوالف أو العادات أو التقاليد إلى آخره. هذه مشكلة كثير من الكفار، ومنهم أبو طالب مع نصرته وتأييده للدعوة. يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على وشك الموت ويقول: يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله، قل كلمة، كلمة لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. يريد منه النبي صلى الله عليه وسلم سقط يشهد لا إله إلا الله ويقولها مع علمه بأنها حق، ولكنه تردد. وكان عدو الله الشيطان أبو لهب يقول: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فسبحان الله، لما أطاعه أبو جهل، لما أطاعه كان داعيان يتنافسان عنده، داعي الخير والهدى محمد صلى الله عليه وسلم كلمة وينجي من النار. هذا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، كلمة قلها وتنجي من النار وتكون خاتمة وتحشر مع المؤمنين وتحت لواء الموحدين. لا، والآخر يقول: تترك ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، نسأل الله العفو والعافية. فحزن وأسف النبي صلى الله عليه وسلم وتألم لذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سبحان الله. فلم ينفع إذن أبا طالب أنه كان عالما بالحق وعارفا به ومدافعا عنه، لم ينفعه ذلك لأنه لم يقر به بلسانه ويدعن ويصبح من أهله. إذن عرفنا الآن أهمية تصديق القلب للسان، فالمنافقون لم تصدق قلوبهم ما قالوا بألسنتهم فكانوا كافرين غير مسلمين. وعرفنا أيضا أهمية أن اللسان يجب أن يصدق القلب، فمن عرف الحق بقلبه ولكن لم يصدق ذلك بالقول بالإقرار باللسان فهذا أيضا لا يعد من المسلمين. بقي عمل الجوارح وعمل القلب. أما عمل الجوارح فهذا من تركه بالكلية، يعني إنسان ترك عمل الجوارح كله، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا أي عمل من أعمال الجوارح، ولم يعمل بشيء منها ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، فهذا هل يعد من المسلمين؟ هل يعد من المؤمنين؟ لا يعد، لأن قد بينا أن تارك الصلاة كافر. فكيف من ترك كل أعمال الإيمان بالجوارح؟ نسأل الله العفو والعافية. فهذا أيضا وإن ادعى وإن قال وإن زعم بلسانه أنه مسلم، وإن كان اسمه في الهوية مسلم وأمه فلانة مسلمة وأبوه فلان من أبناء المسلمين، لا ينفعه ذلك ولا يعد مسلما إلا بأن يؤدي الصلاة ويؤدي أعمال الجوارح الأخرى. ولكن نقص بعض أعمال الجوارح أو بعض الواجبات التي لا يكفر تاركها لا يفرد صاحبه من الإيمان، يعني شهادة لا إله إلا الله إقرارها باللسان هذا ما يتفاوت الناس فيه، ما في نقص بهذا، بل يجب أن يقولها أو لا بد أن يقال. وأيضا التصديق بهذا القلب لا بد من حصوله، لكن الأعمال الناس يتفاوتون فيها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60، وفي رواية 70 شعبة، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن هذه الشعب الناس يتفاوتون فيها، واحد يجيب 30 شعبة، واحد 40، واحد 45، واحد 60 مثلا، وبعضهم يستكمل الشعب. فهذه الأعمال تتفاوت. لكن من ترك الشعب جميعا ليس مسلما. الشاهد هنا من ترك الشعب كلها فليس المسلم. لكن الناس يتفاوتون في الشعب، يختلفون بعضهم أكثر من بعض. وكذلك في أعمال القلب الباطلة وشعب الإيمان الباطلة، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، الحياء، مثل اليقين، مثل الإخلاص. اليقين يتفاوت فيه الناس، الإخلاص أيضا، الصدق الناس يتفاوتون فيه، الإخبات، الإنابة، الرجاء، الخوف، الرغبة، الرهبة، التوكل، الصبر، كل هذه من أعمال القلب التي لا يمكن أن يكون الإنسان حقا شاهدا أن لا إله إلا الله إلا بها بقدر منها. فالإنسان اللي ما عنده يقين مثلا شاك، يشك في شهادة لا إله إلا الله، وإن قالها بلسانه فهل هذا يعد مسلما؟ لا، لا يمكن، لأنه يشك في ذلك. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ فلا بد فيها من اليقين. ولهذا شرط النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وقال كلمة حق، من قال لا إله إلا الله غير شاك فيها دخل الجنة، غير شاك. اللي شاك هذا لم يأتي بهذا الشرط من شروط لا إله إلا الله، وهو شرط اليقين لا بد منه، العلم لا بد منه، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وكذلك الإخلاص، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذا من لم يخلص دينه لله، من أشرك مع الله سبحانه وتعالى في محبته، في عبادته، في خوفه، في رجائه من أي نوع من أنواع العبادة، فهذا ليس بمسلم. إذا لا بد أيضا من الإخلاص لله سبحانه وتعالى في قولها، ولا بد أيضا من التوكل والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، لأننا كما نقول في صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين. فالله سبحانه وتعالى هو المطلوب المعبود المرجو وحده سبحانه وتعالى، الذي يرجى ويخاف ويتوجه إليه بالعبادة، ومع ذلك هو أيضا المستعان. إن لم يعنا ويوفقنا للحق في هذه العبادة وللهدى وللسنة، فربما عبدناه عياذا بالله على ضلالة فلن ينفعنا ذلك. وإن وفقنا لهذه العبادة والطاعة والخير فالفضل له سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي هدانا. ولهذا يقول الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالفضل له أولا وآخرا سبحانه وتعالى. فإن مهما أطعناه إن اجتهدنا في طاعته فالفضل له سبحانه وتعالى. فلا بد أيضا من التوكل عليه. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. إذا مع الإيمان الاستعانة والتوكل، ومع ذلك أيضا الصبر. وهذا من أعظم أعمال القلوب التي يحقق الإنسان بها إيمانه وشهادته بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الصبر. لأنه لا يمكن للإنسان أن يكون مؤمنا حقا إلا بالصبر. وقد ذكر الله تعالى الصبر في كتابه في 90 موضعا أو أكثر، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على الأقدار، ثلاثة. الصبر على الطاعة، الإنسان يقوم يستيقظ مبكرا، ربما يكون سهران تعبان مثلا، أو الجو بارد، أو أي عذر من الأعذار، لكن إذا حان وقت صلاة الفجر يقوم يصبر على الطاعة ويمشي إلى بيت الله سبحانه وتعالى ويستجيب لداعي الله والمنادي إذا نادى حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا صبر على الطاعة. يصبر على الصيام وإن كان هناك تعب أو حرارة أو عطش أو مشقة أو كذا، يعني إنه لم يرخص الله سبحانه وتعالى فيه. يصبر على النفقة، الزكاة أو الصدقات الواجبة أو العطاءات النفقات الواجبة، يصبر على أن يؤديها. وإن كان الإنسان يحب الخير لشديد، لكن لا بد أن يصبر على ذلك لأنه بذات الله، ويصبر على الحج وهكذا. إذن الصبر على الطاعة. والنوع الآخر الصبر عن المعصية، النفس تتطلع إلى النظر المحرم، إلى الفاحشة نعوذ بالله، إلى أكل الربا، إلى أكل أموال اليتامى، إلى الأخذ من حقوق الناس، تشتهي وتتحدث تتكلم بالناس. كثير من الناس يعني يديها الشيطان بالبسط والانشراح إذا بدأ الحديث بالكلام عن الناس، وينبسط ويرتاح وهكذا يعني يجد شهوات ورغبات. ولكن حفت الجنة للمكاره وحفت النار الشهوات. فالإنسان يصبر عن المعاصي ويكف نفسه عنها، فهذا أيضا صبر. والثالث الصبر على الأقدار. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مثل ابن آدم فقال: هذا الأمل، الأمل نافذ بعيد. الإنسان اللي عمره 50 سنة أو 60 سنة يأمل إلى ما بعد 100 وربما 200 أو أكثر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكيد ابن آدم ويسب منه أو معه اثنان، الحرص وطول الأمل. كل ما يزداد شيء يزداد الحرص وطول الأمل عنده. فدائما سبحان الله الكبار أحرص من الصغار على الدنيا وعلى عدم إضاعة أي شيء وعلى عدم التفريط في أي شيء. هذا شيء حق من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيؤمن الإنسان الأمال البعيدة والأجل يقطعها. هذه هناك قصة مشهورة واقعية. يقول أحد التجار تعاقد مع شركة مصنع من المصانع، تاجر كبير في السن عمره فوق 60 سنة. جاءت شركة وتعاقد معها فقالت أو قال لهم: كم يمكن أن يستمر المصنع ينتج ما يتعطل يعني بالكلية؟ قالوا: يمكن يستمر 200 سنة. شركة كفار يعني، المهم قدروا أنه يمكن 200 سنة يستمر شغال ولا يتعطل. قالوا: بعدين أقفله. وعمره كان فوق 60. فالإنسان ينسى، هكذا يظن أنه باقي هذا الخط ممدود، لكن الأجل يقطعه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الخط هذا يقطعه. ثم هذه السهام قبل، أيضا قبل الأجل هناك هذه العوارض. هذه العوارض هم، مصيبة، مشكلة، مرض، خسارة لا يخلو منها أي إنسان. هذه حقة الحياة. ولهذا لا بد في هذه الحياة من الصبر، لا بد فيها من الصبر. وهذا الصبر بالذات الصبر واليقين الله سبحانه وتعالى أثنى على من جاء بهما ورفعهما: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الذين يجمع الله لهم بفضله ومنه وتوفيقه بين الصبر وبين اليقين، هؤلاء يكونون أئمة هداة يهدون بأمر الله سبحانه وتعالى ويقتدى بهم. وهذه ما تجتمع إلا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. وهكذا بقية أعمال القلوب. هنكون إذا إن شاء الله قد أتينا على قول اللسان وقول القلب إقراره وتصديقه وعمل الجوارح وعمل القلب أو أعمال القلب على إيجاز في ذلك. وننتقل إلى معنى شهادة أن محمدا رسول الله، وأن محمدا عبده ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل. ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى. والعبودية الخاصة وصفه، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى لا يشركه في شيء منهما ملك مقرب ولا نبي مرسل. فقوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين.
طيب، إذن قوله وشهد من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بينه، وأن محمدا عبده ورسوله. الوصف هنا في هذا الحديث جمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين وصفين هما أشرف وأعظم الأوصاف عبده ورسوله. إذن ما السر في ذلك؟ أن عبده عباد الله كثير، كلنا عباد الله سبحانه وتعالى، وأنا عبد الله وهذا عبد الله ونوح عبد الله وإبراهيم عبد الله، فلماذا نقول نشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ ألسنا كلنا عباد الله؟ بل جميع الناس حتى الكفار عباد الله، لكنهم عباده بالقهر وإن لم يعبدوه بالرضا والاختيار، لكن لا، هنا عبده، يعني كأنه المتفرد وحده بالعبودية لله، لا ليس متفردا ولكن الذي استكمل العبودية، يعني العبد الكامل، هذا هو العبد أو هذا عبد الله، يعني عبده الكامل العبودية الذي لم يبلغ أحد من الناس درجته ومنزلته في كمال العبودية. ولهذا في أعظم تكريم، أعظم موقف من مواقف التكريم التي لم يعطها بشر على الإطلاق ولم تقع لأحد، وهي الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. بعبده، انظروا كيف هذا الاصطفاء والاختيار. الكلمة هذه في مقام التعظيم هذا تدل على أن لها معنى، العبودية الكاملة، العبد الذي استخلصه واستصفاه واختاره خيرته من خلقه أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. فسبحان الذي أسرى بعبده، سبحانه عبده الذي استكمل مراتب العبودية. وكذلك في يوم القيامة عبد واحد فقط من عباد الله سبحانه وتعالى، حينما يحشر الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين ويجمعهم على صعيد واحد، وتكون الشمس منهم على قدر ميل، ويشتد الكرب ويعظم البلاء والهول، ويريد الناس من يفزع إلى الله تبارك وتعالى ليصب هذا الموقف، ليفصل بين الناس من هذا الموقف، حينما يغضب الجبار سبحانه وتعالى غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. من هذا العبد صاحب الوسيلة والدرجة الرفيعة؟ من هذا العبد الذي يسجد لله سبحانه وتعالى فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واسع تشفع؟ هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم. فإذا عبده ورسوله، عبده الذي حقق العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى جهادا في سبيل الله ودعوة إلى الله وصبرا على الأذى الذي لقيه من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وعبادة لربه قام الليل حتى تفطرت قدماه، وإيمانا بقلبه ومعرفة بربه، أعرف الناس بالله وأخشاهم لله وأتقاهم لله وأطوعهم لله، محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا عبد الله ورسوله. الرسل كثير أيضا، أليس نوح رسول الله وإبراهيم وموسى عليهم السلام وغيرهم؟ بلى، ولكن ورسوله أيضا الذي هو أعظم وأفضل رسل الله سبحانه وتعالى. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم على الرسل بفضائل كثيرة، ومن أوضحها وأجلاها أنه خاتم النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه، وأن رسالته عامة للثقلين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أما من قبله فكان النبي منهم يبعث إلى قومه خاصة، لكن هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه رسوله، يعني الخاص بمزايا اختص بها عن غيره من الرسل، ومن ذلك أنه بعث إلى الناس عامة، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه أفضلهم صلوات الله وسلامه عليهم. عندما نقول محمد عبد الله ورسوله فنكون قد مدحناه وأثنينا عليه صلوات الله وسلامه عليه بأفضل وأعظم وصفين له، فهو العبد الكامل العبودية الذي بلغ الكمال والغاية فيها، وهو كذلك الرسول الذي هو أكمل الرسل في الرسالة، لأن بعثه الله سبحانه وتعالى للناس كافة، وجعل شريعته ناسخة لما قبله ومهيمنة عليه. ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه محمد صلى الله عليه وسلم، إلا اتباعه. وعيسى عليه السلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. ومن أولي العزم إذا نزل في آخر الزمان عيسى عليه السلام بأي شريعة يحكم؟ لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو، إذن ميزة رسول الله صلى الله عليه وسلم على العبيد كافة وعلى الرسل كافة أنه بلغ الغاية في ذلك، فهو خير عبيد الله وعباده وخير رسل الله سبحانه وتعالى، فهو المستحق لأن يقال عبد الله ورسوله، وخير ما يمدح ويثنى عليه صلوات الله وسلامه به أن يقال أنه عبد الله ورسوله. هذا يا إخوان التي جهلها كثير من الناس، جهلوا حقيقة هذا الكمال، ولذلك وقعوا فيما وقع في كثير منهم، كما يذكر الشيخ رحمه الله الشارح في بيان أن هذين الوصفين لهما هدف، لهما غاية، لهما حكمة، أن يكون الوصف بالعبودية وبالرسالة. تفضل.
وقوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط، فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، وفرط بترك متابعته، واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدوف عن الانقياد لها مع إطراحها. فإن شهادة أن محمدا رسول الله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. والواقع اليوم وقبله ممن ينتسب إلى العلم من القضاة والمفتين خلاف ذلك، والله المستعان. وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه.
الشيخ رحمه الله يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله فيها دفع لجانبي الإفراط والتفريط، وعادة الناس إلا ما رحم الله وثبته على الصراط المستقيم إما أن يفرط وإما أن يفرط، حتى بينهم، حتى بين الناس، ليس هذا خاصا بنظرة الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حكمهم عليه، حتى في أحكام الناس اليومية تقريبا، الواحد إما يمدحلك فلان أو يمدحلك الشيء حتى يغلو فيه بالمرة، وإما يقول ما في خير ولا يسوى. يعني ما العدل قليل، أقل شيء في الناس القصد والتوسط والعدل، لكن هذا هو حقيقة الدين بالنسبة لما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. الألوهية لله وحده سبحانه وتعالى، الربوبية لله وحده ولها أوصافها ولها خصائصها، وأما هو صلى الله عليه وسلم فهو عبد الله ورسوله. فقوله عبده يدفع بذلك جانب الذين يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعلونه إلها من دون الله. سبحان الله، رسول التوحيد وداعية التوحيد وعدو الشرك الأكبر، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاهد المشركين بلسانه وبيده بسيفه، الذي كل دعوته في توحيد الله وكل ما جاء به من شرع مرتبط بتوحيد الله سبحانه وتعالى، يأتي بعض من يدعي أنه من أمته فيغلو فيه ويجعله صلى الله عليه وسلم في منزلة الألوهية، وهذا كثير كما ذكر الشيخ. فلم يجعله عبدا لله بل جعلوه ندا وإلها مع الله تعالى الله عما يصفه، ويقول نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، تحبونه فبأن تجعلوه شريكا لله عز وجل؟ كيف؟ منهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كله، يعني مطلع على الغيب، تعالى الله عما يشركون، هذا حق عن باطل، باطل باطل بنص كتاب الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه، عنده ولا يعلمها إلا هو، لا يمكن يكون. قل لا أقول لكم إني لا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وقد ضلت ناقته، فقال المنافقون المستهزئون الساخرون قالوا هذا محمد يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء وناقة ضاعت ما وجدها. انظروا، حتى أوحى الله إليه سبحانه وتعالى بمكانها وقال إن الناس قالوا كذا وكذا وقد أخبرني الله تعالى موضعها، وإني لا أعلم الغيب إلا ما يطلعني الله تبارك وتعالى عليه، إلا من ارتضى من الرسول فإنه يصرف بين يديه ومن خلفه. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقال فيه إنه يعلم الغيب وهو لا يعلمه صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم الغيب أحد إلا الله، ولكن الله تعالى يظهر ويطلع بعض خلقه على شيء من أمور الغيب لحكمة منه سبحانه وتعالى وآيات لرسله صلى الله عليه وسلم فقط. هذا موضع مثلا من الناس من يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم شريكا وردا لله في الدعاء والعبادة، يقول يا محمد يا رسول الله يا نبي الله، فيقول قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، وهو الذي يقول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، ويقول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخلين. فالدعاء هو العبادة، الذي يدعو غير الله عبد غير الله وأشرك به. لا يقال يا محمد يا جبريل يا علي يا حسين كما يقول الروافض قبحهم الله دائما، هذا شرك وهذا دعاء غير الله وهو الشرك الأكبر، نسأل الله العفو والعافية. وإنما ندعو الله سبحانه وتعالى. إذن من دعا النبي صلى الله عليه وسلم أو استغاث به أو استجار به أو أعطاه شيئا من خصائص الألوهية فهذا لم يراعي أنه عبده، بل جعله ندة وشريكة شريكا معه. وما أكثر ما قالوا بذلك مما قد لا نحتاج الحمد لله نحن في بيئتنا هنا إلى الإفاضة فيه، لأن إن شاء الله هذا معروف ومعلوم لدينا جميعا إن شاء الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم لا يعطى شيء من خصائص الألوهية ولا الربوبية، وإنما هو عبد لله سبحانه وتعالى على ما ذكرنا. لكن الشيخ أيضا فصل في مسألة ورسوله، يعني من الناس من يأتي بجانب التفريق، ما هو الغلو والإفراط، التفريق مفرق، يعلم أنه عبد ولا يجعله إله ولا يجعله ند لله ولا شريك، لكن لا يؤمن بالشق الثاني وهو قوله ورسوله. إيش معنى ورسوله؟ ورسوله يعني كما قال الشيخ يقدم على كلامه كلام الناس، أهواء الناس، عادات الجماعة، عادات القبيلة، رغبة فلان، رأي علان، سبحان الله. إذن أين الشهادة له بالرسالة صلى الله عليه وسلم عليه؟ إيش معنى رسول الله إذا كان الأمر كذلك؟ معنى شهادة محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، حقيقتها هي تصديقه فيما أخبر، أي شيء أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم مصدقه، فإن لم يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم معنى ذلك ما شهدنا بأنه رسول حق. قد يخبر بأشياء نستغربها أو ما نصدقها مثلا، يعني عقولنا إيش عقولنا نحن؟ إيش عقولنا؟ وماذا كانت وماذا أغنت عنا هذه العقول قبل أن يأتينا هذا النور وهذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان عند العرب حكماء، وما كان عند الروم، وما كان عند الفرس، كان عندهم شعراء، كان زهير ينظم القصيدة من الحول إلى الحول، تسمى الحوليات، كلها حكم، كلها عبر، كلها كذا، وكان فلان، وكان هل نفعت هذه العقول وهذه الآراء وهذه الحكم؟ هل أغنت شيء؟ هل أخرجتنا من الظلمات إلى النور؟ لا والله. ايش العقول هذه؟ قال الله العقل ما يصدق، كيف العقل يصدق العقل من؟ وماذا تعني هذه العقول؟ من لم ينقل ويسلم ويستسلم ويصدق بكل ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، اخبرنا عن الله امنا بالله، اخبرنا ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الاخير من الليل ويقول هل من داع هل من سائل هل مستغفر، امنا وصدقنا، أخبرنا أن الله تعالى فوق العرش في السماء كما في القرآن أيضا آمنا وصدقنا، أخبرنا أن النار أهلها حالهم كذا وكذا وأن الجنة فيها كذا وكذا آمنا وصدقنا، أخبرنا بأن القبر إما نعيم وإما عذاب وبين وفصلنا كل شيء نقول آمنا وصدقنا، أخبرنا بما جاء وما رأى ليلة الإسراء والمعراج ماذا نقول آمنا وصدقنا، ما في اعتراض، كل شيء حتى الذباب، حتى الذباب أخبرنا أن في أحد جناحي الذباب ده وفي الآخر دواء، نقول كيف يا شيخ هذا ناقل الجراثيم، هذا كل المصائب الجراثيم والأمراض من الذباب ما يعقل ما أدري إيه، من قال ذلك لم يؤمن ولم يصدق، لا بد أن نقول آمنا وصدقنا. المهم أن يصح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الحديث ضعيف أو موضوع أو مكذوب فهذا لا نؤمن به لأنه ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، ما ثبت. لكن إذا ثبت أنه من كلامه فيجب أن نؤمن به بكل ما يخبرنا به صلى الله عليه وسلم. إذن تصديقه بما أخبر وطاعته فيما أمر، يأمرنا بأمر فنقول والله ما نقدر، يعني مثل ما ذكر الشيخ قال بعض القضاة وبعض المفتين وبعض هذا كان في تلك الأزمنة، يعني كان القاضي يحكم بما أنزل الله لكن يخالف بعض الأحكام، يقول المذهب عندنا كذا. أيش المذهب يا شيخ؟ قال والله مذهبنا الحديث، والله الحديث صحيح بس المذهب. سبحان الله العظيم، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أصحاب المذهب وإمام المذهب، يعني لولا اتباعه له ما كان إماما مستمعا ولا صاحب مذهب، وتقول المذهب. لكن هذه أخف على ما فيها ممن جاء بعدهم. جينا في العصور المتأخرة والله المستعان ونقول نشهد أن محمد رسول الله، وأصبح التحاكم ليس إلى الشرع على المذهب، المذاهب ليس الشرع وإن كان فيها مخالفات وأخطاء، وإنما هي مستمدة من الشرع، لكن أصبح التحاكم إلى القوانين الوضعية. نابليون، قانون نابليون. إيش نابليون؟ هذا رسول جاء جديد، ولا رسول ولا ادعى أنه رسول ولا حتى مصلح ولا مفكر ولا محقق، لكن طلع قانون. نابليون يقول من جملة قوانين نابليون أن الزنا من حق الزوج، يعني كانت النصرانية كان نصراني هو، لكن الثورة الفرنسية كما نقرأ الآن مع الأسف يقول فرنسا باريس عاصمة النور، يسموها عاصمة إيش؟ النور. ويقول الثورة الفرنسية فجر الإنسانية، ليعرف الإنسانية حق الإنسان وحرية الإنسان وكذا. هذه من آدابها، من أخلاقها، من أحكام نابليون بعد الثورة الفرنسية. مثلا يقول الزنا من حق الزوج، أما في النصرانية الزنا حرام والعقوبة عليه كما بينا لكم يوم الذي يعني العقوبة عليه الرجم في التوراة، والتوراة هي شريعة النصارى مع أيضا مع اليهود، يعني شريعتهم واحدة. فنابليون قال لا ما فيه، لا هذا من حق الزوج بشرط أول شيء أن يكون الزنا على فراش الزوجية، يعني في بيته، يعني إذا زنوا برا ما له دخل. وثاني شيء من حق، يعني الحد يسمح سمح والحد يأخذ الحد، تغرم أو تسجن، هي غرامات معينة وضعها. ومع الأسف هل تصدقون يا أخوان هذا الحكم؟ أكثر من يدعي أنها يعني تحكم ماذا تدعي أنها تحكم، لكن تدعي الإسلام، تدعي أنها تشهد بأن محمد رسول الله الأحكام والقوانين الوضعية فيها على هذا الأساس، أن الزنا حق للزوج ولا في رجم ولا جد. احنا هنا مثلا نسمع عن الرجم ونسمع عن الجد، لكن في دول اخرى كثيره اكثرها ان لم تكن جميعا ما تعرف لا رجما ولا جدا، لا ولا حق بالاحكام النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الامر. المساله حريه شخصيه، حريه شخصيه. اذا استغاثت المراه بالشرطه فهذه تغاث، يعني تكون الدعوه دعوه ايش؟ اغتصاب فقط، وهذه يعاقب برضو في عقوبات عندهم كذا لها. اما اذا كان بالرضا بالتراضي فالامر مباح، هذه شريعه نابليون. طيب اذا طبقها الواحد وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، هل هذا شاهد بان محمد رسول الله ولا ما هو شاهد؟ هذا ما هو شاهد ولا شاهد والعياذ بالله. الشهاده بانه رسول الله تقتضي وتستوجب وتتضمن وحقيقتها مع تصديقه فيما اخبر، طاعته فيما امر، إقامة دينه صلوات الله وسلامه عليه، والتحاكم إليه وحده صلى الله عليه وسلم، إلى شرعه وإلى سنته يعني. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظروا يا أخوان الحرج، هذا كلمة الحرج سبحان الله. في ناس يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم لكن في نفس حرج، مثلا المرأة والله صحيح الحقيقة الدين لازم المرأة تكون في البيت وما في شيء وتحجب عن الأجانب وهذا الدين، لكن يعني في النفس شوية يعني ما وده أن تكون كذا، هذا هو الحرج كثير من الناس عنده. يعني مثلا يعني ما يجوز أن تبتعد المرأة يعني تدرس برا وحدها ولا تتحرك، والله يا أخي بس يعني خلاص أمنا بالله سلمنا إن شاء الله، يعني موافق لكن النفس ما فيها شيء. انه هذا يعني في عصر الحضارة هذا وفي عصر التقدم وكذا معقول من نقول المرأة والمرأة مثلا، وكذلك الربا، والواحد خلاص لا عملنا بالله ما دام الربا حرام حرام، لكن والله يعني مشكلة الآن الاقتصاد والحياة متشابكة والأوضاع العالمية، يعني هذا يا أخوان المسلم الذي يسلم وبقلبه حرج هذا ما شهد حق الشهادة لأن محمد رسول الله، فكيف بالله الذي ما أذعن ولا سلم؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ولا يكفي أنك تحكمه بل لا بد أن ينتفي الحرج من نفسك فيما جاء به. قال في الآخر ويسلموا تسليما، يعني انقياد تام، لا مدافعة ولا منازعة ولا معارضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، نعم انتهينا، ما في نقاش يا شيخ الحضارة المدري ايه الفقهاء العلماء الكذا علم النفس علم الاجتماع خبراء الاقتصاد، لو كانت الدنيا كلها صفر لا لا ننظر اليها ابدا ما دام قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليقل غيرها ما شاء، كل شيء حتى في التربية، في تربية ابنائنا قالوا لا تضربوا الاولاد انتبهوا، وفي المدارس والمدير اللي يعني يجيب عصا المدرسة يعاقب بكذا، والمدرس اللي يجيب عصا كذا، وليه؟ لأن التربية الحديثة الآن يدرسون في المواد التربوية للتربية نوعين، التربية القديمة والتربية الحديثة. التربية القديمة تعتمد على العصا والإرهاب من جملة وسائلها، التربية الحديثة يعني ديمقراطية وانفتاح وحرية، فإياك إياك. هي قصة أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يا شيخ والله التربية الحديثة يعني طيب لا بأس، يعني إذا كان واحد عنده يعني لا بأس، يعني الحديث صحيح، لكن يا أخي والله مشكلة يعني الآن وسائل الحديثة وكذا والدراسات الحديثة وعلماء النفس الحديثيين وعلم الاجتماع الحديث، سبحان الله هذا كله يساوي شيء، يساوي ذرة أمام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يساوي شيء. إذا لا في الأحكام ولا في الأخلاق، كما مثلنا بالأخلاق ما يتعلق بالمرأة أو الأحكام كما في مثلا مثلنا أو في الآداب العامة، لا يمكن حتى في الآداب حتى في الهدي الظاهر لا يمكن أن يكون هناك هدي أهدى من هديه صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا يجوز أن يعارض هديه صلى الله عليه وسلم بأي هدي. عندما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بإعفاء اللحية وإحتاء الشوارب مثلا، إيش نقول؟ والله لا بأس، يعني هي من الدين طيب يعني لا بأس، لكن يعني ونجي بالتعللات، هذا هو الذي في نفسه حرج ولم يسلم ولم يدعن، وإن أقر أو قال لا خلاص نعم وهو صادق وهو مثلا، لا يا أخي يجب أن نقر وأن ندعن، قال ولا يبقى في أنفسنا حرج ونسلم تسليما لأن سنته صلى الله عليه وسلم في اللحية أو في السواك أو في تفسير الثوب، يعني أي عمل عمل وإن كان حتى هذا الهدي الظاهر، والهدي الظاهر حق وهو خير وبركة، وإن كان الإيمان الباطن هو الأساس لا شك في ذلك، ولا نطالب نحن بالهدي الظاهر دون الهدي الباطن، ما حد يطالب بذلك إن شاء الله من المؤمنين أو من الدعاة، لكن بعض الناس يقول يعني يأخذ الشكليات ويأخذ البشور، يا أخي ما الإسلام كله لب، ما في بشور، ما في قشرة ترمى ولب يؤخذ، كله لب وكله يؤخذ، وإنما هو فيه ظاهر وباطن، والإيمان الباطن أفضل وأعظم لا شك، والتقوى هاهنا معناها كذلك، لكن أيضا الإيمان الظاهر واجب ولا بد منه، ما كان منه واجبا وما كان منه مستحبا أيضا بحسب الأحكام، لكن هو ترقه بالكلية علامة على ضعف أو نقص أو فقدان الإيمان الباطن. إذا هديه صلى الله عليه وسلم في أكله في نومه في ثيابه في شمسه ومظهره هو أفضل وأكمل هدي، وهو الذي يقتدى به، ولا يقدم عليه قول أحد ولا رأي أحد ولا هدي أحد ولا اجتهاد أو اقتراح أي إنسان كائنا ما كان، حتى وإن كان من خيار الناس. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. أفضل الناس في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ومع ذلك لا يجوز لأحد إذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث أحد عنه صلى الله عليه وسلم أن يقول لا أبو بكر قال كذا وعمر قال كذا، سبحان الله، فكيف بغيرهم؟ الأئمة الأربعة أو أي إنسان كائنا من كان، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما بتقديم أبدا، فالكلام كله كلام الله ورسوله، والهدي هدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا كلام لأحد مع هذين. إذن معنى أو الشهادة بأن محمد رسول الله قلنا إيه؟ تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرح، أن لا يعبد الله إلا بما شرح. دين الإسلام يقوم على قاعدتين، ما هما القاعدتان أو الأصلان العظيمان اللذان يقوم عليهما دين الإسلام؟ كل هذا الدين على قاعدتين أو على أصلين. القاعدة الأولى أو الأصل الأول، أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله. والقاعدة الثانية أو الأصل الثاني، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله، نعبده وحده لا نتوجه لغيره بالعبادة. كيف نعبده؟ كما عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هناك طريق إلى الله وإلى الجنة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. حتى لو قال واحد أنا بجتهد أكثر، بزود، بأفعل أشياء ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني قلت يا أخي هذه واضح إن فيها خير، واضح فيها مصلحة، مثلا منذ تسويها نقول له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مهما أدى رأيك أو مهما أدى اجتهادك إلى أن هذا حق أو فيه خير أو فيه مصلحة، ولا نعبد الله، لا نعبد الله إلا بما شرع الله، لا ندعو إلى الله إلا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحج كما حج، نصوم كما صام، نذكر الله كما ذكر الله، ولا سبيل غير ذلك. فإذا صدقناه فيما أخبر، وأطعناه فيما أمر، واجتنبنا ما عنه نهى وزجر، وعبدنا الله سبحانه وتعالى بما شرع، ولم نعبده بالآراء والأهواء والبدع، فيكون لذلك قد حققنا إن شاء الله معنى أو شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني بإيجاز. انتقل إلى عيسى عشان وأن عيسى عبد الله.
قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فليس ربا ولا إلها سبحان الله عما يشركون. قال تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي لعنهم الله تعالى، فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولونه حتى يبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام، ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله.
هذا عيسى، وأن عيسى عبد الله ورسوله. موضوع عيسى عليه السلام هو الآن
وفي كل العصور أكبر قضية خلافية بين الأديان وبين أصحاب الأديان ذات الكتب المنزلة. الآن العالم يوجد الأديان التي ليس لها كتب، الهندوسية في الهند، البوذية، الكونفوشيوسية، أديان عباد النيران والأحجار والأبقار في الهند والصين واليابان وكوريا وغيرها، هؤلاء ليس لهم كتاب أو لا يدعون ذلك. أصحاب الكتب والرسالات الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام، هذه الأديان الكتابية، هذه المعركة والخلاف والصراع الأكبر دائر بينها في قضية عيسى عليه السلام، وخاصة مع النصارى، بحيث لو حلت هذه القضية لانتهت المشكلة تقريبا، هي أكبر قضية موجودة. فماذا تقول هذه الأديان الثلاثة؟ ننظر أولا عيسى عليه السلام ماذا يقول فيه النصارى الذين يتبعونه ويدعون أنهم على دينه. النصارى يقولون إنه إله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. زعموا أنه ابن الله لأن مريم عليه السلام جاءت به تحمله من غير أب، قالوا كيف يكون ابن من غير أب، فجعلوه ابن الله، تعالى الله عن ذلك، مع أن الله سبحانه وتعالى كما ذكر في سورة مريم وسمعنا الآيات جعل الآية والنطق والشهادة من فمه هو عليه السلام، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، هي ما تكلمت، لو شهدت شاكين فيها أنه والعياذ بالله من الزنا شكوا، لكن أشارت إليه، هو الذي يجيبكم، عندكم شك هو الذي يجيب. فماذا قال؟ قال إني عبد الله. انظروا كيف عبد الله، هذا الذي نقول أن عيسى عبده ورسوله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فأول ما نطق عيسى قال إني عبد الله، وسمعوا ذلك ونقلوه، ولكن بعد ذلك قالوا هو ابن الله أو هو إله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يصفون، ويسبون الله تبارك وتعالى، وما ينبغي لهم ذلك، هذه المسبة العظيمة بأن يجعلوا له صاحبة وولدا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا ديننا والحمد لله، نحن المسلمين نخالفهم في هذا مخالفة صريحة واضحة، وكل مسلم الحمد لله يعلم ذلك. فنحن نشهد بأنه عبد الله ورسوله، وأن الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا كما أخبر، وهم قالوا إنه إله. واليهود ماذا قالوا؟ قالوا إنه ابن زنا، نعوذ بالله من ذلك، قبحهم الله ولعنهم الله ولعن بما قالوا. فقالوا على مريم بهتانا عظيما، وافتروا عليها هذا الإفك العظيم، ورموها هذا الرمي بهذه الفاحشة. فكانت الأديان ثلاثة، الآراء ثلاثة، القول بأنه إله، والقول بأنه ابن زنا عياذا بالله وليس برسول، هكذا اليهود والنصارى. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فتوسطوا وقالوا هو عبد الله ورسوله، ليس بإله فنغلو فيه، وليس بابن بغي وزنا نعوذ بالله فنفرط ونقول كما قالت اليهود، بل هو عبد الله ورسوله. والآن يا أخوان هذه القضية هي الآن معركة مستمرة، معركة مستمرة، معركتنا مع النصارى. في هذه الأيام النصارى يريدون بكل الوسائل أن يغيروا عقول المسلمين، وأن يفسدوا عليهم عقيدتهم ودينهم، وأن يجعلوا طوائف منهم تتنصر وترتد عن الإسلام، وتشهد بأن عيسى ابن الله، تعالى الله عما يصفه، وأنه الذي فدى العالم، وأنه المخلص والذي خلصهم، وأنه قد صلب، والله تعالى يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ولذلك إذاعات الإنجيل وصوت الإنجيل وساعة الإصلاح كما تسمعونها في الإذاعات تزاحم إذاعة القرآن وتزاحم الإذاعات الأخرى، ومن أكثر دول العالم تبث هذه الإذاعات، وكثير من بلاد العالم الإسلامي مثل إندونيسيا مثل في بنغلاديش مثل في غيرها كثير منها الجوع والفقر والحاجة كما في بعض دول افريقيا ايضا ادخلت او نصر ابناء المسلمين، وهم الان يشترون يعني بهذه المناسبة يشترون اطفال المسلمين شراء في افريقيا، الاف يشترونهم شراء ويذهبون بهم الى السويد والى النرويج والدنمارك وغيرها ليربوهم ويصبحوا نصارى يعلموهم دينهم، وكندا وغيرها شيء واضح ومعلوم لدى العالم كله، العالم الإنساني المتحضر المتطور العدل الإنسانية المساواة، هذه فقط لغير المسلمين، المسلم محروم منها، ومع ذلك فهم مجتهدون في هذا الباطل وفي هذا الكفر الذي يسألهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عنه ويكذبهم عيسى عليه السلام. قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أيوه هذا الخلل اللي عندنا. فيكذبهم عيسى عليه السلام يوم القيامة ويكذبهم الله عز وجل في ذلك. نقول ومع ذلك يا إخواني، ومع ذلك فحتى هذه العقيدة الباطلة أصبح يراد لها أن تنتشر في بلاد المسلمين. انتبهوا بارك الله فيكم، هذه المجلات التي تضع ركن للتعارف صفحتين، الواحد يرسل صورته طفل او مثلا شاب صورته ويحط الهواية المراسلة وكذا وكذا، يأتي هؤلاء المجرمون النصارى تأذن طيب خلاص تفضل يعني نختم بالتنبيه او اكمال ما ذكرناه يا اخوة الكرام، هذه المجلات فرصة يجدها هؤلاء المنصرون، مكتوب الهواية المراسلة مثلا والعنوان موجود، فيرسلون اليه على عنوانه على صندوق البريد او المؤسسة الانجيل وبعض النشرات وبعض الكتب، وتقع في يد جاهل او امرأة او اكثر الناس على جهل او كذا، فيقع في قلبه شيء من هذه العقائد الباطنة والعياذ بالله. وهذا دليل أو جزء من أدلة كبيرة على خطر هذه المجلات وفسادها، ما عدا المجلات الإسلامية الطيبة. ونقول هم الآن يحاولون أن يدخلوا هذا الكفر إلى بلاد المسلمين بأي طريقة من الطرق، ويظهرون أمامنا أنهم يحترمون الأديان وأن الإنسان حر يتدين بما يشاء، وأنا من حقوق الإنسان أن الإنسان يعتقد ما يشاء وهكذا. فإذا جئنا عن التطبيق وجدنا أنهم يقصدون بأن الإنسان حر في أن يتدين ما يشاء، يعني أن المسلم يجوز أن يرتد ويصبح من النصارى والعياذ بالله. هذه يعني لأن الكثير من الناس تخفى عليهم وقد يظنون أن هذا شيء بعيد أو مستبعد وما هو واقع، نقول يا أخوان هذا الأمر واقع والأمثلة عليه كثيرة والشواهد كثيرة لا يستفع المقام لها، ولكن من ضعف إيماننا ومن تخاذلنا ومن هواننا على الله نعوذ بالله وهواننا على أهل الأديان أنه حتى النصارى طمعوا فينا، أصبحوا يطمعون أن يخرجوا المسلم من شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى أن يشهد بأن عيسى ابن الله أو أنه هو الإله تعالى الله عما يصفه، هذا حق وهذا واقع. ونكتفي بهذا القدر من شرح الحديث وننتقل للأسئلة. يقول الأخ ذكرتم أن الله يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله، فما سبب غضبه عز وجل؟ هو هذا كما جاء في الحديث نفسه وحديث الشفاعة، فإن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله ولا يغضب بعده مثله. سبب ذلك أنه هذا اليوم هذا يوم الفصل يوم الحساب، كل الظلمة وكل الطواغيت وكل المجرمين وكل من أمهلهم الله سبحانه وتعالى وكل من أنظرهم الله سبحانه وتعالى الآن ساعة الانتقام، هذا وقت الانتقام من الجميع نسأل الله العفو والعافية، فليس هناك غضب أعظم منه. ويغضب عز وجل في هذه الدنيا، يغضب على أمم كما غضب على قوم نوح فأغرقهم، وعلى ثمود فأرسل عليهم الريح العقيم على عاد وعلى ثمود فأخذتهم الصيحة، ولكن الغضب يوم القيامة على كل من كفر وكذب وعصى وجحد وأنكر، ولذلك الموقف هو أعظم المواقف ليس قبله ولا بعده مثله. يقول الأخ بعض الناس يقول إذا أصابتهم مصيبة يا محمد أو يا نبي وصلى الله العفو والعافية هذا دعا غير الله، يجب عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يستغفر الله ويتوب وأن لا يدعو إلا الله، كما ذكرنا الدعاء هو العبادة، فهذا قد عبد غير الله بدعائه. يقول للإنسان يا ربي يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا عزيز، يدعو الله سبحانه وتعالى في أسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى. أما دعاء غير الله فشرك. وبعضهم يقول الأخ يقول على سبيل التعجب والإنكار الشفاعة يا محمد أو الشفاعة يا محمد أو يا علي، وهذا يشيع في العوام أيضا دعوة أو الشفاعة. يا إخوان الشفاعة تطلب من من؟ تطلب من الله سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأما أولئك ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لا بد من إذن الله سبحانه وتعالى للشافع ورضا الله تبارك وتعالى عن المشفوع له، فما نطلبها من المخلوق. ولهذا كما ذكرنا في حديث الشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هو بنفسه يسجد تحت العرش ويحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه بمحامد يلهمه إياه حتى يقال له ارفع رأسك وصلت تعطى واشفع تدفع. إذن هو يطلب حتى يقال له، فكيف يدعى منه هو صلى الله عليه وسلم، كيف يدعى أو يطلب أو يرجي الشفاعة؟ فهذا من الشرك. يعني نختصر الوقت ما يحتاج إطالة. يقول الأخ من يستهزئ بآيات الله ورسله هل يعطى أحكام الإسلام الظاهرة؟ هذا يمكن يعني قصد الأخ لعل لما ذكر المنافقين، وأن المنافقين يأخذون أحكام الإسلام الظاهرة في الظاهر ونكلوا سرائرهم إلى الله، تذكر كيف أن المنافقين استهزؤوا بآيات الله. والحقيقة أو يعني واقع الحال في غزوة تبوك أن المنافقين استهزؤوا بالقراء. انظروا يا إخوان المنافقين استهزؤوا بالقراء من الصحابة، قالوا ما رأينا مثل هؤلاء القوم أوسع بطونا ولا أجبن عند اللقاء. سخروا واستهزؤوا بحملة الدين وليس بالدين. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إذن الاستهزاء بمن يحملون هذه الرسالة هو استهزاء بها، لأن المقصود الطعن فيها هي. أما إن كان الإنسان يقصد شخص أو مجرد شخص الداعية فقط فهذه كبيرة من الكبائر، لكن إذا كان المقصود ما يدعو إليه من الحق والخير والهدى فهذا إذن استهزأ بمن؟ بالله وآياته ورسوله. وإن كان لم يذكر الله ولا آيات الله ولا رسول الله، وإنما ذكر فلان الداعية أو العالم أو القارئ أو الشيخ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقرهم على ظاهرهم؟ من يستهزئ بالدين ويعلم بذلك لا يقر على ظاهره، لا يقر أحكام الإسلام الظاهرة، لكن لماذا أقرهم؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. لأنهم جوزلوا والله ما قلنا إلا نخوض ونلعب، وجوا يعتذروا وجوا. ولذلك يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني يا أخوان الذي يجاهر أو يبدر منه شيء ويحلف إني ما قصدي وأنا كذا وأنا أقلق، لذلك نشيله إلى الله، نكل قلبه إلى الله. لكن من أظهره ولم يرجع عنه ويعتقد ويقول هذه الحرية وهذا الفكر الذي أدين به، هذا هو الذي يحكم بردته ويجب قتله ردة. فلذلك أعطوا أو يعطون الأحكام الظاهرة إذا حلفوا وادعوا الرجعة وأنهم ما قصدوا، يعني أي علة أو اعتذار مقبول شرعا فيرفع عنهم السيف ويوكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. طيب نختصر إلى الآخر ننتقل. يقول هل ممكن ذكر شعار الثورة الفرنسية عندما قامت حتى يعرف كذب الصحافة وجهلها حينما تصفها بأنها أعطت الإنسان الحرية؟ الثورة الفرنسية قامت تدعو إلى ثلاث شعارات: الحرية والإخاء والمساواة. وحقيقة نحن لا نظلم حتى الثورة الفرنسية، نحن لا نظلم أحد، يعني نحن المسلمين لا نظلم أحد، لا أمة ولا طائفة. الثورة الفرنسية بالنسبة لأوروبا أعطتها حرية وأعطتها إخاء وأعطتها مساواة، لأنه ما كانوا يعيشون إلا في حكم الإقطاع، فكان الإقطاعي يملك الأرض ومن فيها ويتحكم بخلق الله كما يشاء. ورجال الدين الأحبار الرهبان الذين ذكرهم الله في القرآن يكون أموال الناس بالباطل كانوا يملكون الأغراض أيضا ويتحكمون في عباد الله في كلام لا يتسع المقام له. فكان هناك ظلم شديد جدا. أما الملوك الذين ثارت عليهم الثورة فكانوا يدعون أن الله تعالى أعطاهم من عنده هذا الحكم وفوضهم أن يتحكموا في العباد كما يشاءون، يسمون هذا الحق الإلهي للملوك. فأمام هذا طلعت الثورة الفرنسية تقول لا، المواطنون كلهم سواء في الحقوق وفي الواجبات. فرحت أوروبا، هذا إذا هذا صحيح، هذا في طيب. فأولا أعطى الإنسان الأوروبي أو دعا الإنسان الأوروبي إلى الحرية والإخاء والمساواة من الأوروبيين هو الثورة الفرنسية، أعطاهم إياها رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما قبلوها. كتب إلى ملكهم هرقل عظيم الروم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى هرقل عظيم الروم السلام عليه على بيتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم، وإن لم تسلم فإنما عليك إثم الأريسيين. فإنما عليك إثم الأريسيين أي قيل هم الفلاحون وقيل إنه فرقة أريوس. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه هذا الملك الذي رجال الدين والإقطاعيين وكلهم تحت حكمه أنه إن لم يسلم فعليه إثم هؤلاء لأنهم مقهورون، طبقة كما يقال مضطهدة مقهورة لا تملك شيء ولا تملك حرية الاعتقاد ولا معرفة الحق إلا عن طريق ملوكها وأحبارها ورهبانها. وعرض عليهم الله سبحانه وتعالى في القرآن ذلك الإسلام دخل إلى الأندلس، دخل إلى جنوب إيطاليا، دخل إلى جنوب فرنسا، رفضوا دين الله، رفضوا الإخاء الحقيقي والحرية الحقيقية والمساواة الحقيقية، رفضوها وقد أوضحها الله تعالى في كتابه ورفع الظلم ونهى عنه، رفضوا ذلك كله وما عرفوه إلا لما جاء من طريقهم هم ومن طريق ثورتهم الفرنسية. والحقيقة أنها جاءت بظلم آخر، الثورة الفرنسية رفعت ظلم الإقطاعيين وجاءت بظلم الرأسماليين أصحاب رأس المال، دفعت ظلم الملوك وجاءت بظلم نابليون وأمثاله، وهكذا. فلا يمكن للناس أن يتحقق لهم العدل إلا بدين الله وبشرع الله. والمقام ما يستطيع الحديث عن هذه الثورة وغيرها. حكم من يحلف النبي أو يقول حياتك هذا أيضا من الشرك، إن حلف به معتقدا له ما لله تعالى من التعظيم فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. وإن كان ما يغلب على اللسان ويسبق يقول النبي أو حياتك وكذا هذا من شرك الألفاظ، وقد بينا فيما مضى خطره وضرره وأنه أكبر من الكبائر لأنه شرك، وإن كان لا يخرج من الملة ولكن يجب على الإنسان أن يتوب. يعني هذا بإيجاز، كيف تحقق عذاب القبر أو نعيمة لمن مات حرقا مثل ما يفعل كفار الهند عندما يحرقون موتاهم حتى يصبحوا رمادا ويقوم مثلي في البحر، أو عندما يموت أحد كأن يأكله الحوت مثلا أفيدونا؟ أولا يا إخوان، أمر الغيب كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به ونصدق. غيب شاهدنا أو ما شاهدنا يعني عقولنا تقول كيف، لا في كيف في أمر الغيب، لا نقول كيف ولا نسلم إلا إن كان السؤال عن الكيفية بمعنى كيف يعني ذكره أو كيف بينه النبي صلى الله عليه وسلم. أما نقول كيف يقول أو كيف يكون هذا الشيء، لا، بل نؤمن ونصدق. الأمر الثاني أن القبر كلمة تطلق على الدار التي بين الدنيا والآخرة. بعض الناس يفهم أن القبر فقط هذه الحفرة، القبر معناها البرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، معناها الدار التي بين الدارين، البرزخ بين الدارين بين الدنيا وبين الآخرة. فإن كان حرقا وإن كان في البحر وإن كان في أي مكان فيقال في قبره، يعني في داره التي هي بين الدارين. لكن لأن الأغلب أن الناس يدفنون في الحالات العادية والطبيعية يدفنون في القبور فيطلق القبر عليها على سبيل التغريب. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثلة وهي كثيرة جدا، لكن نذكر مثل واحد ضيق الوقت. الله يتوفى الأنفس والتي لم تمت، أيوة انظروا كيف، والتي لم تمت في منامها، ليضرب لنا مثلا الله سبحانه وتعالى الموت موتان: موت كامل كلي وهو الذي نسميه نحن الموت معروف، والموت الآخر موت جزئي ناقص وهو النوم. وفي هذا دليل على هذا. والنائم قد أنت تجي إنسان تحطه نائم كده ما بزعجه خليه يرتاح، بعد شوية تقوم قال ليتك صحيتني قبل شوية، ليه؟ أنا والله غفلي ترتاح. قال يا شيخ كنت في شيء، في مصيبة، في كرب، ليتك دقيتني صحيتني. ما أنت تشوفه قدامك جثة، إيش الكرب؟ كان في وحش يبغى يأكله، كان في طاح في البحر ما يقدر يعني يسبح، كان أشياء كبيرة جدا يعاني منها ويقوم تعبان وتجد الإرهاق والإجهاد، فأنه فعلا كان يطالع الوحش أو يطالع البحر. سبحان الله العظيم. أنت تقول أنا والله خليتك ترتاح ما قصدي أنك يعني. هذا مثل عبرة من الله سبحانه وتعالى. كذلك في القبر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، قلت في عظام ونمشي، ولكن ما أدراك ماذا ينال هذا الميت من العذاب أو من النعيم. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله لنا ولكم النعيم، ونعوذ بالله من عذاب القبر وجحيمه. فإذا هذا هو، كما أنك في حالة الموت هذا الذي مشاهده الوفاة التي كل يوم تحدث لنا جميعا وهي هذا النوم، نعتبر بالوفاة الأخرى. فنحن نرى المقابر أو نرى مثلا جنازة أو نرى كذا سواء، لكن هذا في غاية النعيم وذاك في غاية العذاب والعياذ بالله. كما أن بعض الناس يرى في منامه رؤيا حسنة ويقول ليتك خليتني، والله كنت في مكان وقابلت فلان مثلا من يحب وكذا شيء يعني من ألذ ما يمكن، يتمنى أنك أخرته حتى يستمتع به، وهكذا مع أن الحال أمامك واحد. والأمثلة كثيرة جدا، لكن نكتفي بهذا ونكرر القول الأول بأن المسألة هي إيمان. أول ما وصف الله تعالى المؤمنين قال: الذين يؤمنون بالغيب، نؤمن بالغيب حتى ولو كانت يعني أفهامنا أو عقولنا تقصر عن إدراك حقائقه. والرجل الذي قال لأولاده: إذا مت فأحرقوني ثم أطحنوني ثم أرمي نصفي في البحر ونصفي في البر، والله لن قدر الله علي يعذبني عذابا لم يعذب أحد من العالمين، إذا معه الله تعالى كن فيقول، إنما أمر كن فيقول أمر الله سبحانه وتعالى. فجمعه: يا عبدي لما فعلت ذلك؟ قال: من خوفك يا رب، من خوفك، فغفر الله له. الشاهد انه مهما نظن انه هذا في البحر وهذا في البر، هي مثلا كن وانتهى الامر، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء سبحانه. لعلنا نختم بهذا لنماذج الطالع الاخوان. يقول الاخ: ذكرتم ان اليهود يتهمون عيسى بانه ابن زنا، ومع ذلك نرى توافق بين الكنائس اليهوديه والنصرانيه. الله سبحانه وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانه منهم. اليهود والنصارى في حقيقتهم اعداء ويتحاربون، ويكذب بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، لكن متعاونون يدا واحده، متناصرون على من؟ على المسلمين. هذا حالهم. اسرائيل تفعل المصيبه وامريكا تتخذ الفيتو من هناك، وهم بين خلاف شديد. يعني كارتر، الرئيس كارتر الان هو اكبر داعيه للتنصير في العالم، وقد جاء ذهب الى افغانستان وباكستان والسودان والحبشه وكثير من الدول ينشر فيها النصرانيه، وحتى يوم كان الرئيس هو ينشر النصرانيه، ومع ذلك هو مع اليهود، واليهود يكفرونه ويكفرون كتابه ولا يصدقون بعيسى ولا بالانجيل، ولكن مع هذه العداوه اليهود والنصارى يد واحده علينا، وهذا من هواني على الله، لانه اذا عصاه من يعرفه سلط عليه من لا يعرفه، فتكالبت علينا الامم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتداعت كما تداعى الاكله الى قطعتها لما تركنا الامام الصحيح والعقيده الصحيحه والعمل بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا عليها. فهم كما ذكر الله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، اليهود نفسهم مختلفون طوائف، النصارى نفسهم مختلفين طوائف، لكن يتوحدون، بل توحدت معهم اليابان والصين والهند كلهم ضدنا. أي يوم افتح الإذاعات العالمية تسمع المسلمون في سريلانكا أو في الهند أو في الصين أو في إفريقيا أو في كذا، لا بد نذبحه. سبحان الله العظيم، ما يكاد لو أن أحد حلف أظنه ما يحلف إن شاء الله أن يمر يوم إلا وللمسلمين نذبحه في أي مكان، على يد الهنود أو الصينيين أو في أمريكا أو في أوروبا أو في أي مكان، نذبحه أو قضية أو مصيبة أو فتنة. لماذا؟ هانوا على الله، فلما تركوا كتاب الله سبحانه وتعالى سلط الله تبارك وتعالى عليه. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعيد هذه الأمة إلى رشدها وصوابها، وأن يلهمها الخير في الاعتقاد والقول والعمل، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.